بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. وذكر في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ترك السنة الخروج من الجماعة، ترك السنة هو الخروج من الجماعة. وهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه بعض الضعفاء في السند، ومعناه صحيح: ترك السنة هو الخروج من الجماعة، فمن خرج عن جماعة المسلمين وعن الصراط المستقيم فقد ترك السنة. ثم ذكر بعده مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الفرقة حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية، أي ميتة أهل جاهلية، هم الذين يتركون الطاعة ويفارقون الجماعة. وأما المسلم فإنه يلزم الجماعة ويلزم الطاعة. وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات على ذلك فميتته جاهلية. وكذلك حديث أبي هريرة: من اعترض أمتي لا يحتشم من برها ولا فاجرها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن خالف الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب العصبية فمات فميتته جاهلية. وهذا في حديث مسلم. وهذا أمر عظيم، أن من فعل ذلك فإنه قد خرج من جماعة المسلمين وتشبه بأهل جاهلية. وكذلك حديث أبي هريرة: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وبلفظ آخر: من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فمات فميتته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يحاشي مؤمنا لإيمانه، يعني ما المؤمن ما ينفع إيمانه ولا ينجيه منه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي. ومن قتل تحت راية عمية يغضب العصبية أو يقاتل العصبية فقتلته جاهلية. ثم بعد ذلك ذكر حديث عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. كل من انفرد عن المسلمين إما بحزبه أو برأيه فإن الشيطان استولي عليه. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، والمراد هنا بالجماعة الجماعة الحق، كما تقدم علي بن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ولكن إن كان للمسلمين إمام وعلماء وناس مجتمعين فلا يفارقهم لا برأيه ولا ببدنه ولا بحزبه. نعم، الراية العمية هي العصبية كما فسرها، يغضب العصبية ويقاتل العصبية، راية عمياء وقتال أعمى، قتالهم كله العصبية. فمن مات فقتلته جاهلية، أي كقتلة أهل جاهلية، ولا يعني تكفيره لأن هذا تحت الشرك. ثم ذكر خطبة عمر رضي الله عنه. قال عبد الرحمن بن عبد الله، وقال إن هذا مولى لابن عمر، قال: قدم عمر علينا بالجابية، والجابية في أرض الشام، وعمر قدم الشام في خلافته 3 مرات وما قدم العراق مرة واحدة. قال: فقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمقام هذا، كمقام فيكم. فقال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى يحلف الرجل وإن لم يستحلف، ويشهد وإن لم يستشهد. هذه واحدة: أكرموا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أنهم خير الأمة، ثم القرن الذي يليهم وهم التابعين، ثم القرن الذي يليهم وهم أتباع التابعين. فهذه 3 أجيال انتهوا تقريبا 120 للهجرة. ثم قال عمر: ألا من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. هذه الثانية. ثم قال عمر: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن معهما الشيطان. هذه الثالثة. ثم قال: ومن ساءته خطيئته فهو مؤمن. من ساءته خطيئته وتألم منها وكره الخطيئة فهو مؤمن. وهذا موجود في مسند عمر في مسند الإمام أحمد. وكذلك برواية ابن الزبير قال قام عمر بن الخطاب بالجابية خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقام فيكم وقال أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها وحتى يشهد على الشهادة لا يسألها. ثم قال فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. ثم قال ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما والرابعة من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. ثم أيضا ذكر من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر احفظوني في أصحابي هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر بنحو اللفظ السابق. بعد ذلك ذكر أثر النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك في جامع بين قولهم هنا الجماعة رحمة وبين العبارة المشهورة التي تقول الخلاف رحمة، اختلاف أمتي رحمة أو نحو ذلك، إن ثبت مرفوع وإما ثبت. المراد بالجماعة رحمة على الصراط المستقيم، هذا هو الجماعة رحمة. وأما الاختلاف رحمة فوجهه الصحيح الاختلاف فيما أباح الله فيه اختلاف، مثل اختلاف الصحابة فيما بينهم سعة، ومثل اختلاف الأئمة فيما بينهم. إذن هو اختلاف أهل الاجتهاد في مسائل الاجتهاد التي أباح الله فيها الاختلاف. أما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد فقد قال على الله بغير علم، أو كان الخلاف في غير مسائل الاجتهاد فيما فيه نص وحي من القرآن والسنة أو في إجماع، فهذا يكون الخلاف فيه شر ليس برحمة. وذكر بعد ذلك أثر معاذ، قبل ذلك أثر معان بن رفاعة قال سمعت أبا خلف الأعمى يحدث عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. والسواد الأعظم كما تقدم معنا فسر عبد الله بن مبارك وغيرهم. قيل من السواد الأعظم؟ قال محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. وبعض السلف قالوا السواد الأعظم حماد بن سلمة، وبعضهم قال السواد الأعظم فلان. السواد الأعظم من كان على الصراط المستقيم هو السواد الأعظم، عاد قلوا أو كثروا. لكن أيضا إن كانت الجماعة مجتمعة على خير مثل اجتماعنا هذه الأيام على التوحيد وعندنا علماء وعندنا، فهذا أيضا خير. قال إذا رأيتم الاختلاف والأحزاب والفرق عليكم بالسواد الأعظم، عليكم بما عليه عامة المسلمين من لزوم الجماعة لا تفترقوا عنهم. ثم ذكر أثر معاذ أنه قال يد الله فوق الجماعة فمن شذ لم يبال الله بشذوذه. وكذلك أثر علي قال من فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه. الإسلام لأهله مثل الربق، والربق هو الحبل اللي يجتمع فيه البهم. فمثال أن الإنسان مع الجماعة إذا تركهم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني اجتماع الإسلام واجتماع المسلمين. ثم قال عن علي من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وكذلك عن حذيفة، وعن حذيفة مرفوعا من فارق الجماعة شبرا فارق الإسلام. ثم ذكر بعد ذلك أثر عن أبي سلام أنه يحدث عن الحارث الأشعري حديث يحيى بن زكريا، وهذا الحديث عظيم ورواه الإمام أحمد في المسند ورواه الترمذي في سننه وشرحه ابن القيم في كتاب الوابل الصيب، لكن شرح نصفه وترك نصفه لأنه لما وصل إلى الذكر استرسل فيه لأنه يريد هذا. وهو حديث يحيى بن زكريا لما قام في بيت المقدس وقال إن الله أمركم بخمس، أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، والصلاة والصيام والصدقة وذكر الله عز وجل، وكل واحدة ضرب لها مثل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. ثم قال من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. ثم قال في نفس الحديث فادعوا بدعوة الإسلام بدعوة الله التي سماكم وهذا معناه أن الذي يحدث أحزاب فقد فارق الجماعة وهو من أهل الجاهلية، لأن قال في نفس الحديث بعد ما أمرنا بالخمس لتصلح الجماعة قال ادعوا بدعوى الله المسلمين، يعني ليجمعكم كلمة المسلمين الموحدين عباد الله المؤمنين، وإياكم ودعوى الجاهلية، فمن ادعى بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. فقال الرجل وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. من ادعى بدعوى الجاهلية كتبليغية أو إخوانية أو عصبية قبلية أو إقليمية أو أحزاب إسلامية ضالة، هذا كله من جثى جهنم. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم أو داعية أو مجاهد، ادعوا بدعوى الله يكفيكم المسلمين أهل التوحيد. وذكر أيضا حديث الحارث الأشعري، وذكر بعد ذلك أثر عبد الله بن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمين الخط وعن شماله خططا، ثم قال هذا صراط الله واحد، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال يعني بالسبل الخطوط التي عن يساره ويمينه، وهذا التمثيل حتى ما تذهب هذه الصورة من ذهن الإنسان، هذا الخط وهذه الخطوط، والخطوط عليها شياطين، الشياطين هذه شياطين إنس وجن وناس ملتحين وناس حليقين وناس يظهرون الدين وناس يحاربون الدين، كلها شياطين، كل واحد يقول هلم هلم، يريدونك أن تترك الصراط، والصراط كما في الأثر الآخر محتضر تحضره الشياطين وهو مزلة، فيريدون أن يضلوك ويزلوك. وقال أيضا بعد ما ذكر نوع الطرق في أثر عبد الله هذا والخطوط عن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه وقال هذا سبيل الله، خط واحد في الأرض، ثم خطين عن يمينه وخطين عن شماله كأمثلة للخطوط، وقال هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده على الخط الأوسط اللي هو الطريق المستقيم، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال وفي رواية ابن عياش خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض وقال هذا سبيل الله، ثم خط بيده خططا وقال وهذه السبل، ثم قال على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ذكر حديث ابن عباس مرفوعا من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه، وإن أخطأ غفر الله له، ومن عمل لله في الفرقة فأصاب لم يقبل الله منه، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر الحديث العظيم اللي شرحه ابن تيمية في رسالة في المجلد 20، وقال فيه ابن تيمية أن هذا الحديث من فقهه أغناه عن كثير من العلم وفتح له أبواب عظيمة في فهم الدين، وهو حديث النواس بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا مثل صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سور من هنا ومن هنا، وفي السور أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، هذه الصورة، وداع على باب الصراط، على باب الصراط داعي يعني على رأسه، وداع من فوق، فالداعي الذي على وسط الصراط يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، والذي من فوق إذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، لا تدخل مع الأستار هذه والأبواب، ويحك لا تفتحه فإياك أن تفتحه، وفي لفظ فإنك إن تفتح تلج. هذا المثال العظيم، وأن الإنسان يعني في فائدة في مسألة الصراط، ما هي الستور، ما هي الأبواب، ما هي الطرق، كيف يفعل الإنسان الآن؟ هو الآن إنسان كل حياته يتصور أن يمشي في هذا الطريق اللي يمينه سور ويساره سور وأبواب مفتح، ما هو الداعي اللي يدعوه على الصراط؟ ما هو الداعي اللي يدعو من فوق يسمع صوته ولا يراه؟ كل ما أراد أن يفتح الطريق أو ستر من الأستار قال ويحك لا تفتح، إنك إن تفتح تلج، وإن تلج تسقط الهاوية، لأن هذا الصراط وهذا السور إذا تركت دخلت في الأسوار هذه والطرق تسقط في الهاوية. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام قال فالصراط هو الإسلام هو التوحيد، والسور حدود الله، حد الله حدود، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، والأبواب المفتحة محارم الله من الشرك والبدع والمعاصي، والستور اللي عليها هذه الذرائع اللي توصل إليها. والداعي على الصراط من هو؟ كتاب الله، إذا تقرأه يبين لك الحق من الباطل. والداعي الذي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم، أعطاك الله واعظ يعظك، وهو الملك، لمة الملك التي تشعر بها والصراع اللي تشعر به والشيء اللي ينهاك. فإذا رب العالمين أعطاك كل الأسباب التي إن تمسكت بها وكان لك من الله توفيق ما تضل. كتاب الله، الواعظ في قلب المسلم يدعوه، كل شيء موضح. فإياك أن تلج، إياك أن تقترب من حدود الله وترفع الستر وتدخل مع الباب، فإنك إن فتحت الستر ودخلت مع الباب ولجت، وإن ولجت فإن هذه السبل تودي إلى الهاوية. ثم قال أثر، وهذا الحديث عظيم من تدبرت، عظيم القدر. وابن تيمية استدل به على أصل الحديث جابه في رسالة، إن الإنسان قد يوفق الحق بإلهام أو بلمة ملك يلقى في قلبه إن هذا هو الحق. وقال هو واعظ الله، واعظ الله له عدة أشياء، أحيانا يوفق الحق في المسائل العلمية والعملية والفروع ويلقى في قلبه إن هذا هو الحق. ثم ذكر المراتب، النبوة وتحتها الصديقية وتحتها المحدث مثل عمر، وتحت الإلهام وأنواع الوحي، أوحى ربك إلى النحل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا كذا وكذا. ذكر حديث معاذ مرفوعا، إن الشيطان ذيب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ القاصية والناحية، وإيش قبلها عندكم يأخذ إيش؟ ها؟ أيوه ما في السرة، يأخذ السيرة هكذا مشكلة والقاصية والناحية. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. الشيطان للإنسان كذيب الغنم، وذيب الغنم إنما يأكل من الغنم القاصية المنفردة، يهجم عليه الشيطان. فعليكم بالأمر المجتمع، وإياكم الشعاب، الذئب ينظر في التي تنفرد في الشعاب فيستولي عليه، عليك بالأمر المجتمع. هذا مثال أيضا، مثال عظيم. فعليك بالمسجد، بالقرآن، بالعلماء، بالأمر المجتمع، وإياك بهذه الشعاب. الآن بعض الشباب مثلا اللي خرجوا من جماعة المسلمين وذهبوا بدعوة الجهاد في العراق ولا في أي مكان، بدون ما يأخذون كلام العلماء وبدون ما يأخذون كلام إذن ولي أمرهم وإذن والديهم، فهم كالذي خرج من جماعة المسلمين. الآن مثلا لو إنسان خرج من بيت والده، لو شاب مراهق خرج من بيت والده مراغما له بدون إذن، وأراد أن ينفرد عن بيت والده وبيت الجماعة وبيت عائلته، في ظنكم من سيتلقاه؟ هل الصالحين يقول جزاك الله خير تركت والديك وتركت إخوانك وخرجت رغما عنهم ويتلقاه الصالحون؟ أبدا، تتلقاه عصابات المخدرات وتلقاه الشياطين الإنس والجن، لأن الآن هو كالقاصية من الغنم، الذئاب تنتظرها. كذلك في المسائل الدينية، الشباب اللي خرجوا من هنا تسللا إلى أماكن يزعمون فيها جهاد وهي مليئة بالشرك، والمجاهدين زعموا ما ينكرون الشرك، يخرجون تسللا، بعضهم يحلق لحيته ويلبس لباس الغرب ويخرج متسلل. هؤلاء من يستقبلهم في الخارج؟ الصالحين الموحدين يستقبلون، جزاكم الله خير خالفتم ولي الأمر وخالفتم والديكم وخالفتم أهلكم وجماعتكم. لا، تستقبلهم الذئاب، ذئاب الإنس والجن، شبكات استخبارات عالمية، شياطين، ويظهرون أنهم من المجاهدين ويسخرونهم في أماكن الأرض حتى يكون حطب يجربون فيهم، ولذلك يخرجون هنا ويموتون في أماكن بعيدة ما لها دخل لا في الجهاد ولا في غيره، كما ماتوا العام في لبنان وفي غيره. وقال عبد الله بن مسعود، يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وهذه قاعدة، الأمور اللي تكرهها في الجماعة وتشعر أنها ثقيلة عليك من جور السلطان أو من بعض الأشياء خير من الأمر اللي تحبه في الفرقة، فإن الفرقة شر محض. قال، وإن الله لم يخلق في هذه الدنيا شيئا إلا جعل له نهاية ينتهي إليها، كل شيء له نهاية، ثم ينقص ويدبر إلى يوم القيامة. حتى الإسلام، حتى الإسلام لما نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، بكى عمر كما رواه ابن وضاح وغيره، فقالوا ما يبكيك؟ قال إنه ما تم شيء وكمل إلا نقص. ولا يعني أنه ينقص نفس الإسلام، لكن ينقص تطبيق الإسلام، فيقول إنه ما من شيء إلا له نهاية ثم ينقص ويدبر، والإسلام هكذا له إقبال وإدبار. قال وآية ذلك يعني إدبار الإسلام ونقصه أن تفشو الفاقة، فقر القلوب، تجد ما في أحد قانع ولا أحد راضي بما قسم الله له، كل هلع، هذا علامة إدبار الإسلام. وتقطع الأرحام حتى لا يخاف الغني إلا الفقر، غني أمواله تغطيه هو أولاده يمكن إلى سابع جيل، لكن عنده فقر مقيم في قلبه، هلع. قال وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه، تكون مادية محضة، مثل الآن في الغرب وعندنا نوع شبه بهم، وإن كان إن شاء الله لم نصل إليهم، في الغرب مهما بلغ الغنى عندهم الغني ما يجد، الفقير ما يجد من ينظر فيه. وذكر الحديث، ثم ذكر أيضا حديث مجاهد لا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. بماذا فسر مجاهد السبل؟ قال بالبدع والشبهات. وكذلك قال عبد الله إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، إذن هذا الصراط محتضر، بمعنى ليس المسألة سهلة، المسألة هذه فيها اجتهاد. ولذلك الآيات التي قرأناها في صلاة الصبح اليوم في أول الأعراف، وش قال الشيطان لما أن الله قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها؟ نعم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بيجلس على الصراط. ولذلك هو ما قال لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، ما أتى بلفظة على، وإنما قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وش الفرق بينها؟ قال العلماء لأنه ضمن معنى لأقعدن معنى اللزوم، كأنه قال لألزمن صراطك المستقيم، فلذلك حذف التعدية بعلى لأنها ضمنت معنى اللزوم، كأنه قال لألزمن الصراط ما أتركه. إذن هو سيقعد عليه وسيلزمه ما يفارقه، لماذا؟ ما يبغى أحد يعدي على الصراط، كل ما جاء أحد قال يمين يسار يمين يسار، يفرق الناس حتى ما حد. ولذلك هو قال سأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قيل من بين أيديهم الترغيب في الدنيا، ومن خلفهم التزهيد في الآخرة، أو العكس هكذا قيل وهكذا. وعن أيمانهم من ناحية الطاعة والبدع، وعن شمائلهم من ناحية المعصية والشرك، فيأتي من هنا ومن هنا من كل اتجاه، يأتيك من باب الطاعة ومن باب المعصية ومن باب الدنيا ومن باب الآخرة، يمين وشمال وأمام وخلف، لكنه ما قال من فوق، إن الخير يأتي من فوق. فيقول عبد الله إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، دائم شياطين الإنس والجن على الصراط ينادون يا عبد الله يهلم يا عبد الله يهلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصمووا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. كل ما تقرأ القرآن فإنك تنجو بإذن الله إذا تدبرت. وقال أبو العالية، وهذا الأثر عظيم ونختم به أو الذي بعده، قال أبو العالية وهو من خيار التابعي، وهو يقول أبو العالية عن نفسه، يقول قرأت القرآن قبل أن يقتل عثمان 15 سنة، وعثمان قتل 35، فيكون هو متقدم أبو العالية. ولذلك يقول هو لما سئل عن الصراط المستقيم قال أبو بكر وعمر، هذا تفسير عظيم، يعني الصراط المستقيم تجسم في عهد الصديق والفاروق بهما، وفي كل عصر يأتي شخص يتجسم فيه الصراط المستقيم، بمعنى ليس معصوم ولكن هو الراية، اتبعه فإن على الحق، مثل الشيخ محمد عبد الوهاب في وقته، هو الصراط المستقيم وهو السواد الأعظم وهو الجماعة، اتبعه فإن على الحق، وإذا خالف النص الواضح فإن هذه تتركها ولا يحرفنك عنه كما قال معاذ. ماذا قال أبو العالية هنا؟ قال تعلموا الإسلام، إذا ما تعرف الإسلام تهلك، تكون فريسة سهلة لهذه الشياطين. فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، إلزموه، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وفي لفظ أطول ذكر ابن وضاح وغيره قال والذي كان عليه أصحابه قبل أن يقتل عثمان هذا أوضح شيء قبل أن يقتل عثمان. قال وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ما الذي سبب بين الناس العداوة والبغضاء؟ الأهواء والبدع والأحزاب والفرق هي التي فرقت القلوب ثم سببت البغضاء ثم سببت التقاتل. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالذي ألقى بين الناس العداوات والبغضاء هم الخوارج، هم المرجئة، هم القدرية، هم الجهمية، هم التبليغية، هم الإخوانية، هم الذين فرقوا الناس وحزبوهم وقالوا هذا منا وهذا ليس منا وهذا كذا وهذا كذا، هم شرار الخلق. قال تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ولذلك أهل التوحيد الآن إذا جمعوا الناس إنما يخرجون الغل من قلوبهم، يجمعونهم جماعة واحدة. قال عاصم الأحول فحدثت بهذا الحديث، حديث بالعالية الحسن البصري، ففرح به وقال صدق ونصح رحمه الله. ثم قال حدثت به حفصة بن سيرين ففرحت به وقالت يا بأهلي، تفديه بأهلها. ثم قالت يا بني حدثت بهذا الحديث محمد، تعني من؟ أخوها محمد بن سيرين. قلت لا، قالت فحدثه به رغبة أن يسمع محمد بن سيرين هذا الكلام العظيم، وهو لزوم ما كان عليه الناس قبل أن يقتل عثمان، والحذر من الأهواء والأحزاب والبدع فإنها هي التي ألقت بين الناس العداوة والبغضاء. ثم آخر أثر اليوم، قال جابر، قال أبو عمار حدثني جار كان لجابر بن عبد الله فقال قدمت من سفر فجاء جابر يسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا بعد مقتل عثمان وخروج الخوارج وخروج القدرية، لأن جابر عمر. فجعل جابر يبكي ويقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. وهذا أيضا ذكره أبو هريرة كما رواه ابن وضاح لما قرأ إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال والله والله كما دخلوا أفواجا سيخرجون منه أفواجا. ليه؟ إما من التعمق في الدين ما يلزم الوسط، يدخل ثم يخرج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وكما نقرأ عنهم في الأحاديث، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من سرعة تعمقهم دخلوا وخرجوا، ما لازم الوسط. ومن هذه الأهواء، وكما ترون اليوم، اليوم الناس يخرجون من دين الله أفواجا، إما بالشرك ولا بتولي المشركين وعدم البراءة من الشرك وأهله، ولا بالبلاوي هذه وترك الصلاة والردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وكما تقدم في الدرس الأول أثر حذيفة لما وصف قال والله سيأتي على الناس زمان يرمى بالسهم في المسجد الجامع يوم الجمعة يصلون أيضا فلا يقع إلا على كافر أو منافق، نعوذ بالله. يعني أن المؤمن كالشعرة لا يكاد السهم يصيبه، وإنما الغالبية الساحقة من الكافرين والمنافقين، نعوذ بالله من حالهم، لكن سيبقى طائفة على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم. فهذه بعض الآثار التي من فتح الله قلبه لها ورزق الانتفاع بما فيها يفلح بإذن الله وينجو، وتكون سبب لعصمته من الهلاك والضلال، والله أعلم.